أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قبل هناك مقطع تبقى من المطلب السابق وهو ما يرتبط بالمشاكل التطبيقية. إشكال طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه حاصله أنه كيف يفرض في المقدمات أن تكون واجبة أو أن تكون قربية تعبدية ويشترط في الإتيان بها قصد التقرب، مع أننا عرفنا سابقا أن قصد القربة معناه نفس محركية الأمر. تقدم سابقا هذا الكلام في مبحث التعبد والتوصل في بعض التقريبات الاستحالة الدعية، أو بينا أن قصد القربة هو عبارة أخرى عن نفس محركية الأمر. ائت بالصلاة قاصدا التقرب، يعني اجعل الأمر بالصلاة هو المحرك لك نحو الامتثال، فقصد التقرب أو قصد الامتثال عبارة أخرى عن نفس محركية. فلو كانت المقدمة يشترط فيها قصد التقرب، فهذا يعني أنه يشترط في الأمر بالمقدمة أن يكون هو المحرك نحو تلك المقدمة، يعني اجعل الأمر المتعلق بهذه المقدمة محركا لك نحو الإتيان بالمقدمة. والمفروض أن الأمر الغيري لا استقلالية له في عالم التحريك. فإذن لقائل أن يقول إن قصد التقرب وإن أتى من ناحية الوجوب النفسي، إن قصد التقرب بالمقدمة وإن أتى من ناحية الوجوب النفسي لا من ناحية نفس الوجوب الغيري، لكنه لا محالة ينافي ذلك الوجوب الغيري، والوجه في أنه مناف له أن قصد التقرب بالإتيان بالمقدمة عبارة أخرى عن جعل المحرك للإتيان بالمقدمة ونفس ذلك الأمر المتعلق بالمقدمة، أي جعل الوجوب الغيري محركا، والمفروض أن الوجوب الغيري لا محركية له، فيكون هذا مخالفا ومنافيا للخصوصية الأولى التي ذكرناها في خصائص الوجوب الغيري. يجيب المصنف رحمة الله تعالى عليه عن هذا الإشكال بأن التحرك لا مانع من أن يكون تحركا نحو امتثال الواجب النفسي الذي يأتي بالمقدمة قاصدا التقرب، لا يطلب منه أن يتقرب بالإتيان بالمقدمة امتثالا للواجب الغيري أو امتثالا للوجوب الغيري، وإنما يطلب منه أن يأتي بالمقدمة امتثالا للواجب النفسي المتعلق بذات الفعل. وحينئذ فالمحركية ثابتة، لكنها محركية لنفس الوجوب النفسي وليست محركية للوجوب الغيري. يعني مثلا لنفترض هكذا أن المشي لزيارة السيد الشهداء عليه السلام، ماذا عن الإمام الحسين اللي كان عم يسأل عنه، أن المشي لزيارة سيد الشهداء عليه السلام الذي فرض أنه لنفترض أن لو فرضنا أنه عبادي، لو فرضنا أنه عبادي، فحينئذ يجب الإتيان به بقصد التقرب. ما معنى أن تأتي بالمشي بقصد التقرب؟ يعني أن تأتي بالمشي قاصدا التقرب إلى المولى بزيارة المولى، لا أنه قاصدا التقرب إلى المولى بنفس المشي، فيكون قصد القربة قصدا للقربة تجاه نفس الأمر النفسي المتعلق بذات الفاعل، يكون قصد امتثال الواجب النفسي لا قصد امتثال الواجب. هذا أولا. وثانيا، لا مانع في بعض المقدمات الواجبة بوجوب غيري أن يتعلق بها حكم آخر نفسي، أن تكون متعلقا لأمر آخر نفسيا ولا على نحو الاستحباب، كما قد يدعى ذلك بالفعل في مثل الوضوء والطهارة بشكل عام. الوضوء في حد نفسه مستحب محكوم بالاستحباب النفسي، وفي الوقت نفسه هو مقدمة للصلاة، فعلى القول بالملازمة يثبت له الوجوب الغير. فقصد التقرب في الوضوء إنما هو لمكان استحبابه النفسي لا لمكان وجوبه الغيري، فلا يرد الإشكال. هذا تمام الكلام في الإشكال المتقدم، وبه تم الكلام في كل مباحث الوجوب الغير. لا يوم أمس ماذا ذكرنا؟ قلنا هكذا: أولا كيف تكون عبادة مع أن كيف تكون المقدمة عبادة مع أن الوجوب الغير توصلي. قلنا معنى كون الوجوب الغير توصلي أنه لا يقتضي في حد نفسه الإتيان بالمقدمة بقصد القربة، لكن لو كان الواجب النفسي يتوقف على المقدمة القربية فيكون قصد القربة جزءا من ذات المقدمة، وحينئذ فليس قصد التقرب آتيا من ناحية نفس الوجوب الغيري حتى يقال إنه توصلي، وإنما هو آت من ناحية نفس الوجوب النفسي. الآن في هذا الإشكال، يعني في الإشكال السابق كنا نحاول بيان أن المقدمات العبادية تخل بالخصوصية الرابعة من خصائص الوجوب الغيري، وهي خصوصية التوصلي. أما في هذا الإشكال هذه محاولة لبيان أن عبادية المقدمة قد تخل بالخصوصية الأولى التي ذكرناها، وهي خصوصية المحركية، فحينئذ يكون هناك فرق واضح بينها. البحث التالي عنوانه المصنف أعلى الله مقامه الشريف بعنوان دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء، عنوانه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ومعظم علماء الأصول بمبحث الإجزاء، معظم من تأخر عن صاحب الكفاية عنون بمسألة الإجزاء أو بمبحث الإجزاء. السؤال الرئيس المطروح في هذه المسألة هو الآن بصيغته البدوية هكذا، السؤال البدوي المطروح في هذه المسألة هو السؤال التالي: لو كان للواجب بديل اضطراري، أو كان للواجب بديل ظاهري، فهل الإتيان بهذا البديل الاضطراري أو الظاهري يكون مجزئا عن الإتيان بذلك الواجب أم أنه لا يكون مجزئا عنه؟ مراد من البديل الاضطراري الوظيفة التي يجعلها الشارع المقدس في حق من ترك الواجب أو في حق من كان مضطرا إلى ترك الواجب. لماذا هو مضطر؟ للعجز مثلا أو لأي سبب آخر؟ عندما نتحدث عن الوظيفة الاضطرارية فنحن نتحدث عن ابتلاء المكلف بالعجز، عجز المكلف عن أن يأتي بالواجب فجعل الشارع المقدس له وظيفة ما دام عاجزا، وظيفة ما دام مضطرا إلى ترك الواجب، سالعجز أو الإكراه أو أي سبب آخر. مراد من الوظيفة الظاهرية أن هذا المكلف لم يتمكن من إصابة الحكم الواقعي، لم يتمكن من العلم بالحكم الواقعي، فجعل الشارع المقدس له وظيفة في رتبة الظاهر، يعني بنحو الحكم الظاهري، امتثال الحكم الظاهري هل يعد مجزئا ومغنيا عن امتثال الحكم الواقعي أم لا؟ طيب، قبل الدخول في محل الكلام لا بأس بالإشارة إلى نقاط. النقطة الأولى أن هذا البحث تارة يبحث لفظيا وأخرى يبحث عقليا. البحث لفظيا عن مسألة الإجزاء بحث عن أن صيغة الأمر مثلا هل تدل عرفان على إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقع الأولي، أم أنها لا تدل على الإجزاء؟ يعني كما أنه يبحث عن أنه هل من المداليل العرفية واللغوية لصيغة الأمر الفور مثلا أو التراخي أو المرة أو التكرار، يبحث عن أنه هل ثبت في مداليل صيغة الأمر لغة الإجزاء. هذه طريقة البحث اللفظي، لكن هذه الطريقة أو هذا البحث بهذه لكن البحث بهذه الطريقة غريب جدا كما هو واضح، إذ لا يتطرق إلى بال أحد احتمال أن يكون الإجزاء مدلولا لفظيا لغويا مباشرا للصيغة. من هنا نجد أن علماء الأصول بالرغم من تناولهم لهذه المسألة ضمن مباحث الأوامر ضمن مباحث الألفاظ، وبالرغم من تعبيرهم في عنوان هذا البحث بتعبير الدلالة هل يدل الأمر على الإجزاء أو لا، إلا أنهم مع ذلك نصوا وصرحوا، حتى صاحب الكفاية على ما ببالي صرح بذلك أن البحث في حقيقة الأمر عقلي وليس لفظي. ليس البحث عن ما نستظهره من الصيغة عرفا، لا شك ولا ريب في أن الآن لنفترض هكذا، الآن صلي من قيامه لا يستظهر منها أنك لو صليت من جلوس في حال العجز فتكون مجزئا، كيف يستظهر هذا عرفا من مثل هذا الخطاب؟ هذا في غاية الغرابة. لذلك قالوا صحيح أننا أدرجنا في مباحث الألفاظ، لكن هذه مسألة فنية ترتبط بترتيبنا لمسائل الأصول ليس أكثر، وإلا نكات البحث بالكامل عقلية وليس لفظية. فإذن هذا ليس من المباحث الاستظهارية، وإنما هو من مباحث الملازمات العقلي. المبحوث عنه في حقيقة الأمر ما هو؟ هل يوجد ملازمة عقلية بين الإتيان بالوظيفة الاضطرارية وبين سقوط الأمر الاختياري؟ وهل هناك ملازمة عقلية بين الإتيان بالوظيفة الظاهرية وبين سقوط الأمر الواقعي، أو لا يوجد ملازمة عقلية كذلك؟ فالبحث إذن بحث عن الملازمة العقلية، عن ما يدركه العقل ما يستقل به العقل. هل يستقل العقل بإدراك وجود ملازمة بين الإتيان بالوظيفة الاضطرارية وبين سقوط الأمر الاختياري، أو الإتيان بالوظيفة الظاهرية وبين سقوط الأمر الواقعي، أو لا توجد ملازمة كذلك؟ فالبحث إذن بلا شك ولا ريب بحث عقلي وليس بحثا لفظية، وحقه أن يدرج ضمن مباحثه الملازمات العقلية عندما يعتمد هذا الترتيب، أو ضمن مباحث الدليل العقلي عندما يعتمد هذا الترتيب كالمصنف.
هنا لفظيا هم بحثوا بظهور الأمر الاضطراري أو الظاهري أو بظهور الأمر الواقع، أنه يدل على أجزاء الأمر
لا، حتى البحث بحث في نفس الأمر الواقع الأولي الاختياري، يعني ليس بحثا في الأمر الظاهر.
هلا الأمر الواقع إذا كان بحث فيه بيجي الكلام إنه لا يتطرق للاحتمال، بس إذا كان في الاضطرار أو الظاهر يعني فيها وجه.
جيد، لا بأس، إشارة لطيفة أنه مثلا خطاب لنفترض خطاب توضأ ليس ظاهرا في أن من تيمم فتيممه مجز له، لكن خطاب إن كنت عاجزا عن الماء فتوضأ فتيمم ربما يدعى، ربما لا بأس حينئذ. بس تلاحظ يعني هيك تلاحظ أن الحديث عن أي شيء، إذا تلاحظ مساق كلام المصنف، المساق عبارات الأصوليين بشكل عام، أن الكلام نحن ونفس دليل الواجب هل يقتضي الإجزاء أو لا. يعني حتى من أخذ عبارة الدلال قال الأمر بالشيء هل يقتضي إجزاء البدل الاضطراري أو البدل الظاهري عنه أو لا يقتضي ذلك، كيف ما كان
هو بالتعريف وتعرفنا البدل الاضطراري والظاهري أن الوظيفة التي جعلها الشاب لأنه جعلها كيف بدها تكون مجزية أو كيف بدها تكون
هذا عقلي صح؟ بدك تطول بالك عليه. ها سيأتي الآن بعد خلال. طيب إذن هذا بالنسبة لي مسألة أن البحث هل هو عقلي أم هو لفظي. وحينئذ فلقائل أن يقول ما صنعه المصنف رضوان الله تعالى عليه في عنوان هذه المسألة من أخذ عبارة الدلالة في هذا العنوان ليس على ما ينبغي. أخذ الدلالة أنسب بالمباحث اللغوية اللفظية كما هو واضح. مباحث العقلية ليس الحديث فيها عن دال ومدلول. نعم المصنف صرح بأنه على أثر الاعتقاد بهذه الملازمة العقلية تثبت حينئذ دلالة التزامية عقلية، لكن مصب البحث ومحط البحث ما هو؟ محط النظر في البحث ما هو؟ ليس هو هذه الدلالة بل نفس وجود الملازمة. فحتى هذا التوجيه يعني حتى لو أمكن توجيهه أخذ عبارة الدلالة في العنوان، مع ذلك يبقى أنه خلاف الأنسب بمقام العنوانة لهذا البحث أن يبحث مثلا عن الاقتضاء، أن يبحث عن الاستلزام أو التلازم، لا، أن يبحث عن الدلالة. والأمر سهل على كل حال. على كل حال، طيب إذن هذا ما يرتبط. اللهم إلا أن يرجع كلام المصنف حينئذ إلى أن مقتضى التمسك بالإطلاق اللفظي كما سوف يأتي هو ثبوت عدم الإجزاء، فيكون من نتائج مدلول الخطاب هو عدم الإجزاء. البحث عن الدلالة بمعنى أن الإطلاق الذي هو مدلول الخطاب ماذا يقتضي؟ هل يقتضي ثبوت الإجزاء أو يقتضي عدم ثبوت الإجزاء؟ يعني كيف ما كان والأمر سهل على كل حال. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية حاصلها أو نسأل فيها عن أن هذا البحث هل هو بحث فقهي أم أنه بحث أصولي؟ إذا عدنا إلى الصيغة البدوية التي طرحناها للسؤال هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري مجزئان عن المأمور به بالأمر الاختياري، هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مجزئان عن المأمور به بالأمر الواقعي، لو اقتصرنا على هذه الصيغة البدوية في السؤال المبحوث عنه لكان البحث أنسب حينئذ بالمسائل الفقهية. أنت تبحث عن أن التيمم مثلا هل من تيمم بسبب فقد الماء هل يجزئه عن الوضوء بحيث لا تجب عليه إعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت؟ بحثك في حقيقة الأمر بحث عن وجوب الإعادة أو عدم وجوب الإعادة، عن وجوب القضاء أو عدم وجوب القضاء، فيكون بحثا عن ثبوت الحكم الشرعي. الباحث عن ثبوت الحكم الشرعي الفقيه بما هو فقيه لا الأصولي. فلو اقتصرنا على هذه الصيغة البدوية في عنوان المسألة لكان الأنسب بالبحث ما هو؟ هو الفقه لا علم الأصول. فإذن كيف يبحث عن هذه المسألة في علم الأصول مع أن مصب النظر فيها هو ثبوت الحكم الشرعي أو عدم ثبوت الحكم الشرعي؟ والجواب عن هذا السؤال أن هذه المسألة كما تبحث في الأصول كذلك تبحث في الفقه، أو بالعكس كما تبحث في الفقه كذلك تبحث في الأصول. بعبارة أخرى كما ينبغي تعريض هذه المسألة لمختبرات البحث الفقهي كذلك ينبغي تعريضها أيضا لمختبرات البحث الأصول. يعني هناك عمل للفقيه في مسألة الإجزاء لا يغني عنه عمل الأصول، وهناك عمل للأصول في مسألة الإجزاء لا يغني عنه عمل الفقيه. فإن الفقيه عندما يبحث عن الإجزاء يبحث عن الإجزاء في حكم أولي واقعي معين، وينظر حينئذ إلى الأدلة الخاصة بهذا الحكم الواقعي الأولي. يعني والله يأتي إلى التيمم الفقيه هكذا، لا يبحث المسألة على سبيل العموم والكلية، أن من أتى بالوظيفة الاضطرارية هل يغنيه عن الوظيفة الاختيارية، وإنما يأتي إلى حكم التيمم خاصة، الإتيان بالتيمم هل هو مجزئ عن الوضوء أم لا. وحينئذ أين يفتش عن ثبوت الإجزاء أو عدم ثبوته؟ يفتش في أدلة التيمم، في أدلة الوضوء، في الأدلة الخاصة، فيتعامل بأدوات البحث الفقهي التي هي العناصر الخاصة. أما علم الأصول فعندما يتناول هذه المسألة فهو لا يتناولها بالإضافة إلى حكم اضطراري أو ظاهري معين، وبالتالي فهو لا يطرق باب العناصر الخاصة ولا يحتاج إلى الحديث عن الأدلة الخاصة، وإنما يبحث عن أنه لو ورد أمر بشيء فما هو مقتضى الإطلاق في هذا الأمر، هل هو الإجزاء أو عدم الإجزاء، ما هو الأصل العملي مثلا لو شككنا في الإجزاء أو عدم الإجزاء مطلقا. فالبحث هنا بحثا يتخذ طابعا عموميا، وأدوات البحث في هذه المسألة الأصولية حينئذ هي العناصر المشتركة لا العناصر الخاصة. ثم إن البحث في المسألة الأصولية ليس بحثا عن وجوب الإعادة أو وجوب القضاء أو عدمهما، وإنما هو بحث عن دليلية العقل، عن ملازمة عقلية يدعى دليليتها على حصول الإجزاء أو على عدم حصوله. هل هناك ملازمة عقلية تثبت الإجزاء فلنا أن نستنبط منها وجوبا عدم وجوب الإعادة أو عدم وجوب القضاء، أو أنه ليس عندنا قاعدة عقلية وملازمة عقلية من هذا قبل؟ فالبحث هنا بحث عما هو دليل على وجوب الإعادة أو على وجوب القضاء أو عدمهما، وليس بحثا عن نفس هذا الوجوب ثبوتا وعدما. وبهذا يتميز بشكل واضح الفرق بين عمل الفقيه في مسألة الإجزاء وبين عمل الأصول في مسألة الإجزاء. ومنه يتضح أن الفقيه أو أن الأصولي سواء كان قائلا بالملازمة أم لم يكن، فإنه في مقام البحث الفقهي مطالب بالعودة إلى نفس الأدلة الخاص، فقد يقول بالملازمة هنا ويثبت عدم الإجزاء يعني أو لا يتمكن من إثبات، قد ينكر الملازمة هنا ولا يتمكن من إثبات الإجزاء، لكنه وفقا للمقتضيات الأدلة الخاصة قد تكون النتيجة ما هي؟ النتيجة الفقهية هي الإجزاء وعدم وجوب الإعادة وهكذا. على هذا الأساس فإذا لدينا عملان يرتبطان بهذه المسألة وليس عملان واحدا، فهذه المسألة كما يبحث عنها فقهية كذلك يبحث عنها أصول. هلأ شوف هذه المقدمة أو هذه النقطة للوهلة الأولى يبدو أنها يعني إضافة إلى مطلب المصنف، وأن هذا شيء غير مذكور في عبارة المصنف، لكن بالدقة هذا تحرير لموضع البحث. نحن بالدقة عن ماذا نبحث هنا؟ هل سنأتي إلى الأدلة الخاصة، إلى الروايات مثلا، ونقول هذه الرواية على ماذا تدل، صيغة الأمر هنا على ماذا تدل، القرائن الحالية والسياقية هنا على ماذا تدل، أم أن بحثنا ليس بحثا في الأدلة الخاصة وإنما هو بحث عن الملازمة العقلية؟ فهذا يرتبط بتحديد موضع البحث.
ليش ما عقد مولانا بحث
بتحرير الملازمة؟ لا يعني ما بعرف. أصلا هي ميزة الكتاب التعليمي، ربما تكون واحدة من مزايا الكتاب التعليمي، أنه لا يستوفي تمام جوانب البحث، يترك يعني مثلا للقارئ، يترك للطالب المجال للتفكير في جوانب هذا البحث كيفما كان السبب. فنيا نعم من المناسب الحديث، من المناسب جدا تقديم هذه المقدمة وهي تحرير محل النزاع، وهذا أصلا فعلا فكرة تحرير محل النزاع إذا استطعنا أن نسريها إلى كافة نقاشاتنا وحواراتنا مع الناس، وأن نعلم الناس هذه الطريقة. أصلا أولا دعنا نتفق على مصطلحات، دعنا نتفق على محور النقاش مثلا كيفما كان. النقطة الثالثة في أنه ما هو المراد من الإجزاء، هل المراد من الإجزاء هو الامتثال أم أن الإجزاء والامتثال عنوانان أحدهما عنوانان متباينان أحدهما يختلف عن الآخر؟ وفي هذا المجال يقال إن الامتثال كما عرفنا مرارا هو عبارة عن الإتيان بالمأمور به على وجهه، أو فقال الإتيان بنفس الواجب، الإتيان بالامتثال الأمر بالإتيان بمتعلق ذلك الأمر ليس أكثر. فحتى يصدق عنوان الامتثال يكفي أن يكون لدينا أمر ومأمور به وقد أتى المكلف بهذا المأمور به، فيقال حينئذ إن إتيانه بهذا المأمور به امتثال لذلك الأمر، فلا يتطلب صدق عنوان الامتثال أكثر من وجود أو وجود أكثر من أمر واحد. أما عنوان الإجزاء فيتطلب وجود أمرين، ووظيفتين، إحدى هاتين الوظيفتين وظيفة أصيلة والوظيفة الأخرى وظيفة بديلة. سيدي عم جيب عبارة جامعة حتى ما ظني أقول اضطرار وظاهر. أصيلة يعني سواء كان اختيارية بالنسبة إلى الأمر الاضطراري أم كان واقعيا بالنسبة إلى الأمر الظاهر. إذن يتطلب وجود وظيفتين إحداهما أصيلة والأخرى بديلة، ويقع الكلام حينئذ في أن الإتيان بالوظيفة البديلة هل يغني عن الإتيان بالوظيفة الأصيلة فيكون مجزئا أو أنه لا يغني فلا يكون مجزئا؟ فالإجزاء في حقيقة الأمر ليس مجرد الإتيان بالمأمور به، وإنما الإجزاء هو الإتيان بشيء آخر غير المأمور به، ولكن يبحث عن أن هذا الشيء الآخر هل يكفي وهل يغني وهل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به أو أنه لا يجزئ. يعني مرة تحقق ما هو المطلوب منك، ومرة تحقق شيئا وتسأل عن أن هذا الشيء هل يكفي، هل يكون بديلا عن المطلوب حيث لا يعود واجبا علي أن آتي بما هو المطلوب مني أو لا. مثلا الآن مثلا لنفترض من وحي المناسبة، مثلا شخص طلب منك مثلا صحونا بلاستيكية، وليمة وليمة سيدنا شغل. طيب، وأتيت بدلا من ذلك بالصحون الكرتونية مثلا، أنت لم تأتي بما هو المطلوب منك، ولكن ماذا فعل؟ أتيت ببديل، يعني هذا البديل يغني أو لا يغني؟ إذن الإجزاء يتطلب وجود أمرين، يتطلب وجود وظيفتين، والمكلف لم يأتي بالوظيفة الأصيلة بل أتى بالوظيفة البديلة، فهل يكون هذا مغنيا عن المأمور به بالأمر الأولي الواقعي الاختياري أم لا يكون مغنيا عنه؟ إذن هذا هو الآن كيف يحصل الإجزاء، بعد قليل سوف نتحدث كيفية حصول الإجزاء شيء آخر. أما معنى الإجزاء هو هكذا، أتيت بشيء بديلا فهل يغني ويكفي ولا يعود مطلوبا منك أن تأتي به بما هو المطلوب الأصيل أو لا يغني ولا يكفي؟ إذن هذه هي النقطة الثالثة، وهي ترتبط أيضا بتوضيح العنوان، توضيح عنوان المسألة. يعني الآن مثلا شوف بالنسبة للتيمم، الآن هكذا بالنسبة للوضوء والتيمم، من أتى بالوضوء فهذا ممتثل، الإتيان بالوضوء امتثال، من أتى بالتيمم لم يمتثل الأمر الوضوئي. نعم امتثل الأمر بالتيمم، لكن الكلام ليس في امتثاله للأمر بالتيمم، الكلام في أن ما أتى به من التيمم هل يعد مجزئا له عن الوضوء المأمور به بالأمر الأولي أو لا يعد مجزئا له عن ذلك. فإذن هذه هي صورة النزاع في المسألة. المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يقدم كلاما عاما قبل تشقيق البحث إلى محورين، صار واضحا عندنا من يعني من ثنايا ما ذكرناه أننا تارة نبحث عن إجزاء الوظيفة الاضطرارية عن الأمر الاختياري، وأخرى نبحث عن إجزاء الوظيفة الظاهرية عن الأمر الواقع. فعندنا مقامان من البحث أو عندنا محوران للبحث، لكن هذان المحوران لهما مبادئ مشتركة. عمليا طريقة البحث فيهما تبدأ بنسق واحد، لذلك المصنف إذا تلاحظ قدم مقدمة في البداية، بعد ذلك ذكر عنوانا دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا، ثم ذكر عنوانا آخر دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا. في هذه المقدمة يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أن الأمر بالشيء، أن الأمر الواقعي الأولي تارة يكون لسانه مقيدا، وأخرى يكون لسانه مطلقا. مراد من الإطلاق والتقييد هنا الإطلاق والتقييد بلحاظ الوظيفة البديلة. معنى كون الأمر مطلقا، الأمر بالشيء مطلقا، أنه يجب عليك الإتيان بذلك الشيء سواء أتيت بالوظيفة البديلة أم لم تأتي بالوظيفة البديلة. قلنا بلحاظ الوظيفة البديلة. ما معنى أن الأمر مطلقا؟ يجب عليك الإتيان بالشيء مطلقا من دون تقييد بأن لا تأتي بالوظيفة البديلة، سواء أتيت بالتيمم أم لم تأتي بالتيمم. الشرع أمر بالوضوء مثلا، مرة هكذا نفرض أنه توضأ، ما قال توضأ إن لم تتيمم، بل قال توضأ. فالخطاب هنا خطاب فيه إطلاق. مراد من التقييد أو كيف يكون الأمر مقيدا، أن نفترض أنه أخذ في لسان هذا الأمر، أخذ في لسان هذا الأمر أنه إنما يجب عليك هذا الشيء إذا لم تأتي بالوظيفة البديلة، يجب عليك الوضوء إن لم تكن قد تيممت مثلا. هنا شوف وجوب الوضوء لم يجعل مطلقا، بل جعل مقيدا بترك التيمم الذي هو الوظيفة البديلة. إذن تارة نتحدث عن صورة مجيء الأمر مطلقا، وأخرى نتحدث عن صورة مجيء الأمر مقيدا. شوف الآن هذا البحث الذي نحن قادمون عليه مليء بالتشقيقات. طيب الآن نحن سنشرح ونحاول بعد ذلك أن نرسم هذه التشقيقات إن وجدنا داعيا لذلك. طيب فإذا عندنا صورتان، صورة مجيء الخطاب مطلقا وصورة مجيء الخطاب مقيدا بترك الوظيفة البديلة. أما الصورة الثانية وهي صورة الخطاب المقيد فلا كلام لنا فيها، لا شك ولا ريب في أن من أتى بالوظيفة البديلة حينئذ سقط عنه الوظيفة الأصيلة، لأن المفروض أن عدم هذه الوظيفة البديلة قد أخذ في موضوع وجوب الوظيفة الأصيلة، فأنت عندما تأتي بالوظيفة البديلة تكون قد أعدمت الموضوع لذلك الوجوب، فلم يبقى وجوب أصلا يتعلق بالوظيفة الأصيلة. يعني هذا توضأ إن لم تكن قد تيممت، فمن تيمم ماذا فعل؟ أعدم شرط الوجوب بالنسبة إلى الوضوء، فلم يعد هناك وجوب فعليا يتحقق يتعلق بالوضوء لانعدام موضوعه، فسقط الوجوب. فمن أتى بالتيمم لم يعد هناك أمر مخاطب به، لم يعد هناك أمر وضوئي مخاطب به، فلا شك ولا ريب في أنه يكون مجزئا حين. إذن لا كلام في الإجزاء في هذه الصورة، لكن هذا حينئذ هو مقتضى الأدلة الخاصة. يعني هون نحن والدليل، هل لسانه لسان التقييد كذلك أم لا؟ فلذلك هذه مسألة المصنف أصلا لم يذكرها، يعني هذا الشرط أصلا المصنف لم يتعرض له. وأما الصورة الأولى وهي أن يرد الخطاب مطلقا بمعنى أنه لم يذكر فيه تقييد بترك الوظيفة البديلة، فهذه هي محل الكلام، ويبحث هنا عن أنه ما هو مقتضى هذا الإطلاق في خطاب الأمر. طبعا هنا شوف، في هذه الصورة عندنا بحثان في حقيقة الأمر. مرة نبحث عن أن الإطلاق ماذا يقتضي، تعبير المصنف مقتضى الأصل اللفظي ما هو، ومرة نبحث عن أن الأصول العملية ماذا تقتضي. لنفترض أن الإطلاق لم نتمكن من التمسك به، إما لكون الدليل لبيا مثلا لا إطلاق له، وإما لكون مقدمات الحكمة لم تتم، لم نستظهر أنه في مقام البيان لأي سبب من الأسباب، فتصل النوبة إلى الحديث عن مقتضى الأصل العملي. ما الذي تقتضيه الأصول العملية؟ هل تقتضي الأصول العملية الإجزاء؟ بالتالي فلا يجب، يعني البراءة عن وجوب الإعادة، براءة عن وجوب القضاء، أو أنها تقتضي عدم الإجزاء؟ طبعا لكن في باب الأصول العملية ما بعد إجزاء، يصير نتيجة الإجزاء. براءة عن وجوب الإعادة يعني أنت بريء الذمة، إن شككت في الوجوب فظاهريا أتعبدك بعدم الوجوب، هذا ليس إجزاء على الحقيقة، هذا نتيجة الإجزاء. الكلام هنا عن مقتضى الأصول العملية المصنف لم يتحدث عنه، يعني هذه المسألة مسألة الإجزاء أيضا سوف يأتي لها نافذة في مباحث ومسائل الأصول العملية. هنا الكلام عن أي شيء؟ عن مقتضى الإطلاق، مقتضى الأصل اللفظي ما هو، وردنا خطاب مطلق ومقدمات الحكمة تامة لهذا الإطلاق، فهل يقتضي الإجزاء أم أنه لا يقتضي الإجزاء؟ إذن هذا هو المبحوث عنه في هذه في هذا الشق من أو في هذه الصورة. مصنف رضوان الله تعالى عليه أفاد في المقام أن مقتضى الإطلاق هو عدم الإجزاء. لو كنا نحن وإطلاق الدليل فلا يثبت الإجزاء، ويمكن بيان ذلك في ضمن نقاط. النقطة الأولى حاصلها أن الأمر لا يدعو إلا إلى الإتيان بمتعلقه، وهذا واضح، فلا يصدق الامتثال إلا على الإتيان بنفس المتعلق. مثلا توضأ أو يجب عليك الوضوء، لا يصدق عليك أنك ممتثل لهذا الأمر إلا بأن تأتي بنفس الوضوء. توضأ إنما يدعوك إلى الوضوء لا يدعوك إلى التيمم. إذن هذه هي المقدمة الأولى وهي واضحة. المقدمة الثانية أن الإجزاء هو بمعنى كفاية وإغناء الوظيفة البديلة عن الوظيفة الأصيلة، ولا تكون الوظيفة البديلة مغنية وكافية عن الوظيفة الأصيلة إلا إذا كان الإتيان بهذا البديل مسقطا للأمر المتعلق بالأصيل. تيمم حتى يكون مجزئا عن الوضوء يجب أن يكون مسقطا للأمر المتعلق بالوضوء. لو بقي الأمر وبقيت محركيته فمن الواضح حينئذ أن التيمم سوف لن يكون مجزئا ومغنيا وكافيا عن الوضوء، سوف إلى جانب التيمم سوف يجب عليك الوضوء أيضا. فحتى يتحقق الإجزاء لابد من افتراض سقوط الأمر الأصلي. فهذه المقدمة إذا ماذا نريد أن نقول فيها؟ لا معنى للإجزاء إلا مسقطية الأمر، وهذه أيضا واضحة وتقدمت. الآن مسقطية الأمر بأي معنى من المعاني ليس مهما، تقدم في الحلقة السابقة في بحث مسقطات الأمر أن أن المسقطية تارة يراد منها مسقطية الفعلية وأخرى يراد منها مسقطية الفاعلية، لأن ليس مهم. المهم أن الإجزاء يتطلب إسقاط الأمر. النقطة الثالثة أن المسقط للأمر هو ما يكون عدمه مأخوذا في موضوع ذلك الأمر، في موضوع ذلك الأمر أو في فاعلية ذلك الأمر على مباني المصنف. إذن لا يكون الشيء مسقطا إلا إذا كان عدمه مأخوذا في موضوع ذلك الأمر. توضأ إن لم تتيمم، حتى يكون التيمم مسقطا للأمر بالوضوء يجب أن يكون عدم التيمم مأخوذا في موضوع الأمر بالوضوء. إذن فمرجع المسقطية للأمر إلى أخذ عدم ذلك المسقط في موضوع الأمر. هذه هي إذن النقطة الثالثة. النقطة الرابعة فالشك في الإجزاء حينئذ مرجعه إلى الشك في مسقطية شيء للأمر. والشك في مسقطية شيء للأمر مرجعه إلى الشك في أن عدم هذا الشيء هل أخذ قيدا في موضوع ذلك الأمر أم لم يؤخذ قيدا، فيكون راجعا إلى الشك في التقييد. نشوف كيف تسلسل البحث. ما معنى الإجزاء؟ ما يسقط الأمر. كيف يتحقق الإسقاط للأمر؟ بأخذ عدم شيئين قيدا في موضوع ذلك الأمر، بتقييد الموضوع موضوع ذلك الأمر بعدم ذلك الشيء. فأنا عندما أشك في الإجزاء شككت في سقوط الأمر. ما معنى أنني أشك في سقوط الأمر؟ أنه هل أخذ هذا، هل أخذ عدم هذا في موضوع ذلك الأمر أو لا، يعني هل قيد الموضوع بهذا القيد أو لا. فمرجع الشك في الإجزاء إلى الشك في التقييد. إذن هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والشك في التقييد ينفى بمقدمات الحكمة. إذا شككنا في أخذ قيدان في الواجب أو في الوجوب أو عدم أخذ ذلك القيد نتمسك بالإطلاق لنفي احتمال مدخلية هذا القيد، فيثبت ببركة الإطلاق أن عدم التيمم ليس مأخوذا في موضوع الوضوء، أي أن التيمم ليس مسقطا للأمر بالوضوء، أي أن التيمم ليس مجزئا. فمقتضى الإطلاق حينئذ ما هو؟ عدم ثبوت الإجزاء. إذن لو كنا نحن والإطلاق اللفظي فإن مقتضاه بلا شك ولا ريب هو عدم ثبوت الإجزاء. حينئذ الآن شوف المصنف واقعا عنده هنا يوجد براعة ويوجد عبقرية في تصوير البحث. يقول إلى حد الآن هذا المقدار مقدار مشترك، هذا المقدار مقدار متفق عليه، إنما الكلام في أي شيء؟ في أن هذا الإطلاق هل يوجد ما يقيده أو لا يوجد ما يقيده. إذن مقتضى الإطلاق ما هو؟ هو عدم الإجزاء. فلو لم يكن عندنا إلا هذا الإطلاق لا كانت القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي عدم الإجزاء. ولكن البحث عن أنه هل هذا الإطلاق يعني بعبارة أخرى لو جاء ما يقيد هذا الإطلاق فإنه يثبت الإجزاء، حينئذ ينصرف البحث إلى البحث عن المقيد. ما يمكن أن يكون مقيدا للإطلاق؟ تارة قرينة خاصة، دليل خاص، وأخرى قرينة عامة ارتكازية لبية كالملازمة العقلية المدعاة. أما القرائن الخاصة فتلك وظيفة الأصول، وعفوا وظيفة البحث عنها وظيفة الفقيه يرحمه الله. وأما القاعدة الارتكازية اللبية النوعية العامة فهذا ما نبحث عنه في المقام. نبحث في المقام عن أنه هل يوجد دائما ملازمة عقلية تقيد هذا الإطلاق؟ لو كنا نحن والإطلاق لكان يقتضي عدم الإجزاء، ولكن هل هناك ملازمة عقلية بين الإتيان بالمأمور به بالأمر، بين الإتيان بالوظيفة البديلة وبين الإتيان بالوظيفة الأصيلة، أو لا يوجد ملازمة عقلية تقتضي ذلك؟ نشوف هكذا صور المصنف، أو هكذا صب المصنف الكلام في محل النزاع. قال رضوان الله تعالى عليه: لا شك في أن الأصل اللفظي في كل واجب، أصل اللفظي المراد منه الآن إما العموم وإما الإطلاق، ليس مهما، في كل واجب لدليله إطلاقا. إذن عن أي صورة يتحدث؟ نحن قلنا يوجد صورتان، الخطاب مطلقا والخطاب مقيد. المصنف لم يتحدث إلا عن صورة وجود الإطلاق. هنا من حقك أن تتساءل: ماذا لو لم يكن هناك إطلاق؟ أنه لا يجزي عنه شيء آخر، لأن إجزاءه عنه، هذه المقدمات التي ذكرنا. الإجزاء ما معنى؟ معناه كونه مسقطا. ما معنى كونه مسقطا؟ ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب أخذ عدمه قيدا في الوجوب، وهذا التقييد. فيكون الشك إذن في الإجزاء شكا في المسقط، فيكون شكا في التقييد، وهذا التقييد منفي، يعني احتمال التقييد منفي بإطلاق دليل الواجب، وهذا ما يسمى بقاعدة عدم الإجزاء. إذا مقتضى العمومات اللفظية، مقتضى الأصول اللفظية، هو عدم ثبوت الإجزاء. ولكن قد يدعى، ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية. ما تحدث عن القرائن الخاصة لأنها ليست شأن الأصول، كما في حالة الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، إذ قد يقال بأن الأمر الاضطراري أو الظاهري يدل دلالة التزامية، هذا أشرنا إليه، يدل دلالة التزامية. الأمر الاضطراري أو الظاهري، لا أشرنا إلى مسألة الدلالة الالتزامية فقط، بس مسألة الأمر الاضطراري هو الذي يدل، وليس الأمر الاختياري. جيد. إذ قد يقال بأن الأمر الاضطراري أو الظاهري يدل دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي، على أساس، طبعا الآن هنا يوجد مخالفة للمصطلح، دلالة الالتزامية بحسب المصطلح المنطقي لا تكون إلا عرفية، ما في عندنا دلالة التزامية عقلية، اللهم إلا أن تكون الملازمة العقلية مدركة لدى العرف، فحينئذ هي دلالة التزامية عرفية، ويكون الخطاب ظاهرا فيها، على إجزاء متعلقي عن الواجب الواقعي على أساس وجود ملازمة بين جعله، يعني جعل الواجب الواقعي، وبين نكتة تقتضي الإجزاء، والتفصيل كما يلي. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى